حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، حياكم الله. عند الأخ أحمد ألخص لنا الذكر المختلطين، أذكر المختلطين ها الذين درسناهم أخذناهم. عطاء بن السائب، أبو إسحاق السبيعي، والجريري سعيد بن إياس، سعيد بن أبي عروبة، والمسعودي عبد الرحمن عبد الله درك ها، والأخير ربيعة الرأي، ووضعه غير صحيح. أحسن. هؤلاء سبعة، هكذا سبعة ستة، يعني كلهم على هذا. أعدهم يا عبد العزيز، أعد ذكرهم، ارفع صوتك. عطاء بن السائب، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد بن إياس الجريري، والثاني سعيد، وسعيد بن أبي عروبة، والمسعودي عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، ومن؟ وربيعة الرأي. أحسنت أحسنت أحسنتم، بارك الله فيكم. وصلنا إلى صالح بن نبهان مولى التوأمة، وهو صالح ضعيف في نفسه ومختلط، صالح ضعيف ومختلط. فالذي يكون الذي يكون مختلطا وانضاف إلى اختلاطه الضعف، أولا من حيث التنبه له سهل، لأنه ضعيف سيضعف السند حتى ولو بضعفه المشهور، واضح؟ لكن الثقة الذي اختلط قد يخفى، قد يخفى على الناظر. تفضل يا أخانا يوسف.
قال ابن صلاح: صالح بن نهبان، صالح ابن نبهان مولى التوأمة بنت أمية ابن خلف، روى عنه ابن أبي ذئب والناس. قال أبو حاتم: ابن حبان تغير في سنة خمس.
عندي خارجي، سؤال خارجي عند أكرم. التوأمة مولى التوأمة، ويقال توأم، لمن يقال التوأم؟ لمن ولد في بطن واحد. طيب، ويقال لهم ايش؟ توأمان. اصلح، يقول فلان وفلان توأمان، صواب ها؟ هذا غلط. هم يقولون توأمان، يعني هم يريدون يعني ولدا في بطن واحد، صواب توأم، فلان وفلان توأم.
قال أبو حاتم: ابن حبان تغير في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. قال الحافظ العراقي: وقد اقتصر المصنف من أقوال من تكلم في صالح بالاختلاط على حكاية كلام ابن حبان، فاقتضى ذلك ترك جميع حديثه، وليس كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته ممن سمع منه بعد اختلاطه، فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قاله علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وأبو أحمد بن عدي، وممن سمع منه أيضا قديما عبد الملك بن جريج وزياد بن سعد، قاله ابن عدي. قلت: وكذلك سمع منه قديما أسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن علي الأفريقي وعمارة بن غزية وموسى بن عقبة، وممن سمع منه بعد وعمارة بن غزية
عندنا ضم العين
وعمارة بن غزية وموسى بن عقبة، وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والله أعلم.
ضعيف في نفسه، ومن سمع منه قبل الاختلاط يكون ضعفه أخف، ومن سمع منه بعد الاختلاط يكون ضعفه أشد. هذا هو فائدة معرفة من كان ضعيف. مثلا ابن لهيعة مختلط، خلط بعد احتراق كتبه على قول من قال بأن كتبه احترقت، فعلى هذا من روى عنه قبل احتراق كتبه فروايته أقوى ممن روى عنه بعد، وإن كانت كلها إيش؟ ضعيفة.
قال حسين ابن عبد الرحمن الكوفي: ممن اختلط وتغير ذكر وتغير ذكره النسائي وغيره، والله أعلم.
وحسين بن عبد الرحمن ثقة في نفسه، ثقة فاضل في نفسه.
قال الحافظ العراقي: وفيه أمران، أحدهما أن حسين بن عبد الرحمن الكوفي أربعة ذكرهم الخطيب في المتفق والمفترق، والمزي في التهذيب، والذهبي في الميزان، فكان ينبغي للمصنف أن يميز هذا المذكور منهم بالاختلاط في آخر عمره بذكر نسبه أو كنيته. ونسبه
عندنا سلمي،
ونسبه سلمي، وكنيته أبو الهذيل، وهذا هو المعروف المشهور ممن يسمى هكذا، وروايته في الكتب الستة، وليس لغيره من بقية الأربعة المذكورين رواية في شيء من الكتب الستة، وإنما ذكرهم المزي في التهذيب للتمييز. وحسين بن عبد الرحمن الكوفي هذا ثقة حافظ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة العجلي والنسائي في الكنى وابن حبان وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة ساء حفظه في الآخر. وقال النسائي: تغير. وقال يزيد بن هارون: طلبت الحديث وحسين حي، كان يقرأ عليه وكان قد نسي. وعن يزيد بن هارون أيضا أنه قال: اختلط. وذكره البخاري في الضعفاء، وكذلك العقيلي وابن عدي، ولم يذكروا فيه تضعيفا غير أنه كبر ونسي. وقد أنكر علي بن عاصم اختلاطه فقال: لم يختلط. والثاني حسين بن عبد الرحمن الحارث الكوفي، حدث عن الشعبي وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد والحجاج بن أرطاء، ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وحكي عن أحمد أنه قال وحكي عن أحمد أنه قال فيه: ليس يعرف ما روي عنه غير الحجاج وإسماعيل ابن أبي خالد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ليس هذا بالأول، مات سنة 39 و100. والثالث حسين بن عبد الرحمن النخعي الكوفي، أخو مسلم ابن عبد الرحمن النخعي، أخو سلم ابن عبد الرحمن النخعي، روى عن الشعبي أيضا. قوله: روى عنه حفص بن غياث، ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب، وروى عن أحمد بن حنبل قال: هذا رجل آخر لا يعرف. وقال الخطيب: لم يروي عنه غير حفص بن غياث. وذكره ابن حبان في الثقات قال: وليس هذا بالأولين. قال: هؤلاء ثلاثة من أهل الكوفة، وقد رووا ثلاثتهم عن الشعبي، روى عنهم أهل الكوفة. قال: وربما يتوهم المتوهم أنهم واحد، وليس كذلك، أحدهم سلمي والآخر حارثي والثالث نخعي والرابع حسين بن عبد الرحمن الجعفي، أخو إسماعيل بن عبد الرحمن، كوفي أيضا، روى عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، روى عنه طعمة بن عيلان الكوفي، ذكره الخطيب في المتفق والمفترق، وتبعه المزي في التهذيب والذهبي في الميزان، وقال: مجهول. الأمر الثاني: لم يذكر المصنف في ترجمة حسين هذا من عرف أنه سمع منه في الصحة، أو من عرف أنه سمع منه في الاختلاط، كما فعل في أكثر من ذكره ممن اختلط، وقد سمع منه قديما قبل أن يتغير: سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان.
الآن من ترجح عندنا؟ من المراد به؟ من المراد بحسين بن عبد الرحمن؟ ها؟ السلمي الأول هو الذي اختلط، وهو المشهور. طيب، وقد سمع منه قديما
قبل أن يتغير: سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان، والله تعالى أعلم. وقد اختلف كلامهم في سنة وفاته، فالمشهور أنه توفي سنة 36 و100، قاله محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، وعليه اختصر الخطيب في
محمد بن عبد الله الحضرمي. هذا يكون محفوظ عندكم، حافظ هذا، هذا حافظ كبير. مطين هذا لقب، وهو من مشايخ الطبراني، وهو حافظ مكثر كبير، وحضر من الحضارمة. نعم.
وعليه اقتصر الخطيب في المتفق والمفترق، والمزي في التهذيب، واختلف فيه كلام ابن حبان في الثقات، فإنه ذكره في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين أيضا، وقال في طبقة التابعين إنه مات سنة 63 و100، وقال في طبقة أتباع التابعين إنه مات سنة 66 و100. هكذا نقلته من خط الصدر البكري في الموضعين، فإن لم يكن من خطأ النساخ فهو وهم من ابن حبان، والمعروف سنة 36، وبه جزم الذهبي أيضا في العبر، والله أعلم. قال ابن الصلاح عبد الوهاب الثقفي: ذكر ابن أبي حاتم الرازع عن يحيى ابن معين أنه اختلط بأخره
ذكر يعني ابن أبي حاتم المعين أنه اختلط بآخرة. طيب، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي اختلط في آخر عمره، ولكن هل ضر اختلاطه؟ الجواب ايش؟ لم يضر اختلاطه. لماذا؟ لأنه حجبه أولاده. وعندنا جماعة من الرواه لم يضر اختلاطهم، من هم؟ تحفظهم؟ اكتبهم إلى غد، حضرهم إلى غد كاملا على حسب ما مرنا في الدروس كاملا، اكتبهم بعدين نملي على
الأخوة. قال الحافظ العراقي:
وهؤلاء ذكرناهم لكم في أي درس؟ الذين لم يضر اختلاطهم في أي درس؟ في أي درس عندك؟ في الضوابط ذكر جماعة وأضفنا لكم آخرين.
قال الحافظ العراقي: لم يبين المصنف مقدار مدة اختلاطه، ولا من ذكر أنه سمع منه في الصحة أو في الاختلاط. فأما مقدار اختلاطه فقال عقبة بن مكرم العمي:
لم يضر اختلاطه، ولم يسمع منه أحد في زمن اختلاطه. واضح؟ هذا الخلاصة كما ذكر المصنف هنا. قال الذهبي: الميزان ما ضر تغيره حديثه، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير، إلى آخر كلامه. تفضل. سفيان بن عيينة:
وجدت عن محمد ابن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فممن سمع منه في هذه السنة وبعد هذه فسماعه لا شيء. قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. قال الحافظ العراقي: وفيه أمور، أحدها أن المصنف لم يبين من سمع منه في سنة 97 وما بعدها، وقد سمع منه في هذه السنة محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، كما هو مؤرخ في الجزء المذكور، وهكذا ذكره أيضا صاحب الميزان. قال: فأما سنة 98 ففيها مات ولم يلقه فيها أحد، فإنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. قال: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة 70. الأمر الثاني أن هذا الذي
سفيان بن عيينة، يعني ما نتعب أنفسنا في مسألة أنه اختلط ونتشكك في روايته، فالأصل في روايته على الثبوت والسماع قبل الاختلاط، لأن مدة اختلاطه سنة واحدة وبعدها ما أحد سمع منه في سنة ثانية، والذين يعني ذكروا أنه سمع منه واحد فقط، وهو من ذكر المصنف محمد بن عاصم، وهو الثقفي له جزء مشهور، وسماعه من ابن عيينة بعد الاختلاط رجل واحد فقط، وأما سوى ذلك فمحمول على أن من سمع منه سمع قبل الاختلاط.
قال الأمر الثاني أن هذا الذي ذكره المصنف عن محمد بن عبد الله بن عمار عن القطان قد استبعده صاحب الميزان، فقال: وأنا أستبعده وأعده غلطا من ابن عمار، فإن القطان مات في سفر من سنة 98 وقت قدوم الحجاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاج، فمتى تمكن يحيى ابن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز فمتى تمكن يحيى ابن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟ ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء السنة 7. الأمر الثالث أن ما ذكره المصنف من عند نفسه من كونه بقي بعد الاختلاط نحو سنتين وهم منه، وسبب ذلك وهمه في وفاته، فإن المعروف أنه توفي بمكة يوم السبت أول شهر رجب 98. قاله محمد بن سعد وابن زبر وابن قانع، وقال ابن حبان: يوم السبت آخر يوم آخر يوم من جمادى الآخرة. قال ابن الصلاح: عبد الرزاق بن همام. ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، فكان يلقن فيتلقن فكان يلقن فيتلقن.
عبد الرزاق إمام حافظ، بعد سنة 210 اختلط، فمن سمع منه بعد هذا الوقت فحديثه ضعيف، ووجدت مناكير في أحاديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وجدت في أخباره مناكير، وجدت في أخباره مناكير. هذه المناكير قالوا كانت بعد أن اختلط. بقي معنا أنه في هذه السنة سنة 210 كان قد دون كتبه، المصنف والتفسير والتاريخ، وكتبه التي صنفها عندنا منها كتابان: التفسير والمصنف. فحمل الناس بعد ذلك عنه، حملوا كتبه بعد اختلاطه، لكن الكتب محالها صحيحة، فلذلك ما ضر بكتبه، فكتبه صحيحة وحديثه صحيح. لكن لو كان له حديث خارج المصنفات، خارج كتبه المصنفة، هذا ينظر فيه، فما حدث به بعد الاختلاط فهو ضعيف، وما حدث به قبل ذلك فهو مقبول. ولو أحاديث نقلت عنه بعضها منكر شديد النكارة، منكر شديد النكارة، والله المستعان.
قال: فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة. قلت: وعلى هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه.
هذه العبارة سبق لنا أن نقلنا لكم تعليق من عليها، تعليق الذهبي، قال: والله ما بر عباس في يمينه وقد حنث في يمينه، فيعمد إلى إمام من أئمة المسلمين فيصفه بأن رجل قد كذبه جماعة من المحدثين وتركوه بأنه أصدق منه، ما بر في يمينه، رحمه الله وغفر له. وهذا الاعتذار الذي اعتذر به المصنف لإمامة العنبري، لأنه رجل حافظ إمام عالم، لكنه غلط في تكذيب عبد الرزاق.
قلت: وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين، ويحصل أيضا ونحصل أيضا ويحصل أيضا في نظري من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان ابن عيينة وأشباهه. قال الحافظ العراقي:
هنا الدبري نفسه هو راوي كتب عبد الرزاق، هو راوي كتب عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. من راوي كتب عبد الرزاق؟ إسحاق الدبري، هكذا، إسحاق ابن إبراهيم الدبري. واضح يا رجال؟ الدبري، هذا الدبري مختلف فيه في حاله، والصحيح أنه صدوق، أنه صدوق، والصحيح أن سماعه من عبد الرزاق بعد اختلاط من؟ عبد الرزاق، بعد اختلاط عبد الرزاق. وهل يضر ذلك كتب عبد الرزاق؟ الجواب: ماذا؟ لا يضرها. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر هذه الفائدة لنا بين حين وآخر، يقول: الدبري مختلف فيه، والصحيح أنه صدوق. وبالنسبة لحمله لكتب عبد الرزاق فإنه سمعها بعد تغير عبد الرزاق، ولكن قال لا يضر ذلك لأن عبد الرزاق كان قد حفظ كتبه، الكتب محفوظة والأسانيد فيه، فمن رواها روا كتبا محفوظة صحيحة موثقة، صحيحة موثقة. هذا والله المستعان. تفضل.
قال الحافظ العراقي: لم يذكر المصنف أحدا ممن سمع من عبد الرزاق بعد تغيره إلا إسحاق بن إبراهيم الدبري فقط، وممن سمع منه بعدما عمي أحمد بن محمد ابن شبويه قاله أحمد بن حنبل، وسمع منه أيضا بعد التغير محمد بن حماد الطهراني
وكذلك الدبري، كلاهما روى كتب عبد الرزاق. الإمام الطبري يروي تفسير عبد الرزاق من قبل الطهراني، من طريق الطهراني، والطبراني يروي مصنف عبد الرزاق من طريق إسحاق الدبري في كتبه. فعلى هذا يكون هذا في حسبانك، هذان الراويان نقلا كتب عبد الرزاق، فما كان في كتب عبد الرزاق فهو محفوظ في الكتاب نفسه، وما كان خارج كتب عبد الرزاق فهؤلاء حملوا عنه بعد الاختلاط.
قال: والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير، وهم أربعة: أحدهم الدبري الذي ذكر المصنف وكان سماعه من عبد الرزاق سنة 120، وكانت وفاة الدبري سنة 84، والثاني من شيوخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، والثالث إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي، والرابع الحسن بن عبد الأعلى البوسي الصنعاني. فهؤلاء الأربعة والرابع الحسن بن عبد الأعلى البوسي الصنعاني.
الشبامي لعله من شبام التي بجوار صنعاء، طيب تتبع الآن المحويه، والبوسي لعله يكون من بيت بوس، طيب في صنعاء، وأمثال ذلك، لأن المناطق هذه قريبة صنعاء، والله أعلم.
قال: فهؤلاء الأربعة سمع منهم الطبراني في رحلته إلى اليمن سنة 82، وسماعهم من عبد الرزاق بآخرة، وممن سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني ويحيى بن معين ووكيع بن الجراح في آخرين، أخرج لهم الشيخان من روايتهم عن عبد الرزاق، فممن اتفق شيخان على الإخراج له عن عبد الرزاق مع إسحاق بن راهوي إسحاق بن منصور الكوسج ومحمود بن غيلان، وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق مع علي بن المديني إسحاق بن إبراهيم السعدي وعبد الله بن محمد المسندي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني ويحيى ابن أبي عمر العدني ويحيى ابن جعفر البيكندي ويحيى ابن موسى البلخي الملقب خب، وممن أخرج له مسلم عن عبد الرزاق مع أحمد بن حنبل أحمد بن يوسف السلمي وحجاج بن يوسف الشاعر والحسين بن علي الخلال والحسن بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعبد بن حميد وعمرو بن محمد الناقد ومحمد بن رافع ومحمد بن مهران الحمال، والله أعلم.
الحمد لله عمرة الناس على كتب عبد الرزاق. طيب الكوسج ما معناه عند عمار؟ وين عبد الرحمن؟ ليس له لحية. ها؟ لا. والرشك؟ الرشك كبير اللحية؟ كث اللحية؟ الرشك كث اللحية. والكوسج؟ قليل اللحية. لكن تأكد من هذا، أنا يعني متردد في ذهني. الكوسج هل لحيته في مقدمة لحية هذا مجتمع اللحيين أم ليس له لحية؟ هذا يقال له إيش؟ إيش؟ لا ها؟ بس لها اسم، لها اسم، لها اسم ما حضرني، لها اسم. طيب،
قال ابن صلاح عارم محمد بن الفاضل أبو النعمان اختلط بآخرة.
هذا ثقة، هذا رجل ثقة من رجال الشيخين، واختلاطه ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، كما أن اختلاط عبد الرزاق ينبغي لطالب العلم أن يهتم به.
اختلط بآخرة، فما رواه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. قال الحافظ العراقي ولم يبين المصنف ابتداء اختلاطه ولا كما قام في الاختلاط ولا من سمع منه قبل الاختلاط وبعده إلا ما ذكر عن البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، وأتى به بصيغة ينبغي ولم ينقله عن أحد يرجع إليه، مع أن بعض الحفاظ سماعه منه بعد الاختلاط وهو أبو زرعة الرازي كما سيأتي، وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأما ابتداء اختلاطه فقد اختلفوا في ذلك، فقال أبو حاتم كتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة يعني ومئتين، قال ولم أسمع منه بعد ما اختلط، فمن سمع منه قبل سنة 20 و200 فسماعه جيد. قال وأبو زرعة لقيه سنة 22، وقال أبو داود بلغنا أن عارما أنكر سنة 13 و200 ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاط سنة 10 ومات عارم واستحكم به الاختلاط سنة ستة عشرة ومات عارم سنة 24 و200، فإذا كان اختلاطه 8 سنين على قول أبي داود و4 سنين على قول أبي حاتم. وقال الدارقطني ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وأما ابن حبان فإنه قال في تاريخ الضعفاء اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع المناكير الكثيرة في روايته، فما روى عنه القدماء إذا علم أن سماعهم منه كان قبل تغيره إن احتج به محتج
بعد العلم
بما ذكرت، أرجو ألا تحرج في فعل ذلك. وأما رواية المتأخرين عنه فلا يجب التنكب عنها على الأحوال، وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل فلا يحتج بشيء منه. وقد أنكر صاحب الميزان قول ابن حبان هذا ونسبه إلى التسخير والتهوير، وقال لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فأينما زعم انتهى. وأما من سمع منه قبل الاختلاط فأحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد المسندي وأبو حاتم الرازي وأبو علي محمد بن أحمد بن خالد الزريقي، وكذلك ينبغي أن يكون من حدث عنه من شيوخ البخاري أو مسلم وروى عنه في الصحيح شيئا من حديثه، ومع كون البخاري روى عنه في الصحيح فقد روى في الصحيح أيضا عن عبد الله بن محمد المسندي عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جماعة عنه وهم أحمد بن سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وأبو داود سليمان بن معبد السنجي وعبد بن حميد وهارون بن عبد الله الحمال. وأما من سمع منه بعد الاختلاط فأبو زرعة الرازي كما قال أبو حاتم وعلي بن عبد العزيز البغوي على قول أبي داود إنه استحكم به الاختلاط سنة 16، وذلك أن سماع علي بن عبد العزيز كان في سنة 17 كما قاله العقيلي. فأما على قول أبي حاتم المتقدم فسماع علي بن عبد العزيز البغوي منه كان قبل اختلاطه والله أعلم. وجاء إليه أبو داود فلم يسمع منه لما رأى من اختلاطه، وكذلك إبراهيم الحربي. قال ابن الصلاح أبو قلابة عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الرقاشي، روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة. ذكر الحافظ أبو علي البرذعي ثم السمرقندي في قال الحافظ العراقي قال حافظ العراقي وظاهر كلام ابن خزيمة أن من سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، وأن من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط أو مشكوك فيه. فممن سمع منه بالبصرة أبو داود السجستاني وابن ماجة وأبو مسلم الكجي وأبو بكر ابن أبي داود ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وأبو عروبة الحسين بن محمد الحراني. وممن سمع منه ببغداد أحمد ابن حم ابن سلمان النجاد وأحمد بن كامل ابن شجرة القاضي وأحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي وأبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان وإسماعيل بن محمد الصفار وحبشون بن موسى الخلاص وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الخراساني البغوي وأبو عمرو عثمان بن أحمد السماك وأبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السدوسي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي وأبو عيسى محمد بن علي بن الحسين التخاري بالتاء المثنى من فوق المضمومة وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري ومحمد بن مخلد الدوري وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. وما أخذناه من عبارة ابن خزيمة من أن من سمع منه بالبصرة فهو قبل الاختلاط ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط ليس صريحا في عبارته، بل هو ظاهر منها. وبعض من ذكرنا أنه سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط كأبي بكر الشافعي وكذلك محمد بن يعقوب الأصم. فقد ذكر الحاكم بتاريخ نيسابور أن الأصم لم يسمع بالبصرة حديثا واحدا، وأن أباه رحل به سنة 65 على طريق أصبهان، وذكر بقية رحلته للبلدان ثم دخل بغداد سنة 69 إلى آخر كلامه.
عندك يا شريم هذه ترجمة من؟ أبو قلابة. آخر من قرأنا الآن هؤلاء الرواة سمعوا منه أين؟ لا في بغداد. طيب من سمع منه بالبصرة ما حال حديثه؟ عندك قوي. ومن سمع منه ببغداد يا أخانا يشرم في وقت الاختلاط؟ وبالله التوفيق تفضل. وممن بلغنا عنه ذلك؟
قوله وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة. ذكر الحافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما انتهى.
يعني الغطريفي اختلط وأبو طاهر حفيد ابن خزيمة وهو أحد الرواة للسيد ابن خزيمة وأبو علي البردعي، هؤلاء ثلاثة. لا يعني هذان اثنان والبردعي ذكر ذلك في معجمه أنه بلغه أنه اختلط في آخر أعمارهما، وتعقب العراقي على ذلك فقال
قال ابن الصلاح ذكر الحافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلط في آخر عمرهما. وأبو بكر ابن مالك قال الحافظ العراقي وأما الغطريفي فلم أرى من ذكره في من اختلط غير ما حكاه المصنف عن الحافظ أبي علي البردعي، وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك، وهو أعرف به فإنه أحد شيوخ حمزة، وقد حدث عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه، إلا أنه دلس اسمه فقال مرة حدثنا محمد بن أبي حامد النيسابوري، وقال مرة حدثنا محمد بن أحمد العبقسي، وقال مرة حدثنا محمد بن أحمد الوردي، وقال مرة حدثنا محمد بن أحمد البغوي، وقال مرة حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ولم ينسبه ونسبته الغطريفي إلى أحد أجداده.
الغطريفي ما ذكره بالاختلاط، لم يختلط، لم يصح اختلاطه. طيب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وأطال في الكلام. ولكن بقي هناك آخر فلعله اختلط على المصنف به. قال المصنف: قلت وثم آخر يوافق الغطريفي في الاسم واسم أبي وبلده، وتقارب أيضا في اسم الجد وهو متعاصران، واختلط في آخر عمره، فيحتمل أن يكون اشتبه الغطريفي به. واسم الغطريفي هذا المختلط محمد بن أحمد بن حسين الجرجاني كما تقدم الأول، هذا الأول. واسم الآخر هذا محمد بن أحمد بن حسن، وقد بين الحاكم في تاريخ نيسابور اختلاط هذا، فقال: ولقد سافر معي وسبرته في الحضر والسفر نيفا 40 سنة، ما اتهمته في الحديث قط، ثم تغير بآخرة وخلط، والله تعالى يغفر لنا وله، وينتقم ممن أفسد علمه. وفي عشية الاثنين 4 من جمادى الأولى سنة 83 و400. قال: وأما محمد بن فضل بن إسحاق بن خزيمة الذي هو صبط بن خزيمة، أبو الطاهر، نعم، لكن إيش قال ابن خزيمة؟ حفيده، حفيد خزيمة. وأما محمد بن فضل محمد بن إسحاق بن خزيمة فقد بين الحاكم في تاريخ نيسابور مدة اختلاطه، فقال: إنه مرض وتغير بزوال العقل في ذي الحجة من سنة 84 و300، فإني قصدته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا يعقل، وكل من أخذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين. وتوفي ليلة الجمعة 18 من جمادى الأولى من سنة 87 و800، انتهى. فعلى هذا تكون مدة اختلاط سنتين وخمسة أشهر أو مع زيادة بعض شهر آخر. وأما نقل صاحب الميزان عن حاكم أنه عاش بعد تغير 3 سنين فنقل غير محرر، وهكذا قال في العبر: اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوا. قال في الميزان: ما عرفت أحدا سمع منه أيام عدم عقله. إذن هذا ممن إيش؟ لا يضر اختلاطه، من حيث أنه لم يسمع منه في وقت اختلاطه، الذي هو حفيد ابن خزيمة، حفيد ابن خزيمة رحمه الله. وقال المؤلف ابن صلاح: وأبو بكر ابن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. هذا خلط، لكن ما أثر ذلك في رواية مسند أحمد، فليس له فيه زوائد على ما حاول الألباني، لا زائد واحد ولا يعتبر. هو راوي المسند عن عبد الله عن أحمد، عن عبد الله عن أحمد، والكتاب مشهور مدون، فلا يضره ذلك. سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. اقرا الحاشيه على
قال الحافظ العراقي: وفي ثبوت هذا عن قطيع نظر. وهذا القول تبع فيه المصنف مقالة حكيت عن أبي الحسن بن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب في التاريخ، فقال حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك القطيعي مسورا صاحب سنة كثير السماع من عبد الله بن أحمد وغيره، إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بصره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه، انتهى. وقد أنكر صاحب الميزان هذا على ابن الفرات وقال: هذا غلو وإسراف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: إنه سأل الدار قطنية عنه فقال: ثقة زاهد سمعت أنه مجاب الدعوة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وسئل عنه البرقاني فقال: كان شيخا صالحا، غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة. قال البرقاني: وكنت شديد التنقير عن حاله حتى ثبت عندي أنه صدوق ولا شك في سماعه، وإنما كان فيه بلة، فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه. قال: ولما اجتمعت مع الحاكم أبي عبد الله ابن البيع بن إيسابور ذكرت ابن مالك ولينته فأنكر علي. وقال الخطيب: لم أرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. وقال أبو بكر بن نقطة: كان ثقة. وتوفي القطيعي 7 بقين من ذي الحجة سنة 68 و300، وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو الحسن ابن الفرات من التغير وتبعه المصنف، فممن سمع منه في الصحة أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص ابن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو باكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو علي ابن المذهب ابن المذهب راوي المسند عنه، فإنه سمعه عليه في سنة 66، والله أعلم.
بهذا انتهينا من المختلطين الذي ذكر المصنف. والمطلوب أن يحفظ أن تحفظ هذه الأسماء وأن يبين الطالب ما ثبت فيه الاختلاط وضر وما لم يثبت ولم يضر. طيب، إما لحجبه كالثقفي أو لموته بقرب بقي شيء، بقي سطران في آخر الكلام، قال واعلم أن من كان من هذا القبيل،
على واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم.
هذه قاعدة، وذكر هذه القاعدة التهانوي في كتابه قواعد التحديث، ظاهر كذا ذكر هذه القاعدة. كل راوي مخرج مختلط أو مدلس خرج عنه في الصحيحين فروايته في الأصول فيعتبر ذلك الراوي من حمل عنه قبل الاختلاط، وهي فائدة حسنة، يعني تكتب وتدون وتحفظ. ها من ايش فائدة؟ خلاص، هذا ابن الصلاح المصدر، والتهانوي متأخر، له قواعد تحديث، عرفت، له قواعد في علوم الحديث، ذكر هذه القاعدة فيه، ولكن من تمرن على كتاب ابن الصلاح وفهم مقاصد هذا الكتاب علم أن كثيرا من القواعد والفوائد التي تذكر في الكتب مأخوذة، أصولها مأخوذة من هذا الكتاب. بارك الله فيكم. بقي معنا كم نوع؟ 3 أنواع، نأخذها إن شاء الله في درس غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الاختبار، سأختبركم، ويكون اهتمام الطالب مقدما في المقدمة، وما في تقييدات العراقي ما كان خطأ بينه العراقي هذا ينتبه له، وما كان زوائد وكذا يراجعه لنفسه، ويستفيده لنفسه. وأنا أقول لكم الاختبار يكون في 30 في الأخيرة هذا إن شاء الله، وممكن تأخذون فيها فترة تراجعونها مراجعة حسنة، الاختبارات التي مرت حسنة والنتائج فيها جيدة، وهذه الأنواع أيضا مهمة، فتراجعون مراجعة يعني الذي يختبر في الكتاب كله، الذي يختبر في هذا الجزء كاملا، وهذا يزيدك فائدة، وترون الآن الفوائد المذكورة في الكتاب يعني أصول عظيمة، لا عليك، إن راجعت هذا الكتاب مرتين وثلاث، أقول راجعته، ما تقول تعيد تكرر في الدراسة، لا يكفي، لا سيما الإخوة الذين لهم فهم حسن وإدراك وأنتم كذلك، فيعني في هذه الحالة يراجع الكتاب، ولو حتى استعرضت كتب المصطلح التي قرأناها كلها، لو فتحت مثلا باب المنقطع ونظرت فيها كلها في مكان واحد تجد أن الفوائد كلها تدور على مقدمة ابن الصلاح، فلو هناك أضفنا لك فائدة، أما المختصرات فكلها مختصرة من هذا الكتاب، لكن لو بإضافة فائدة أو تنبيه تعلق على المقدمة هذا أصلك، تفزع إليه وترجع إليه وتراجعه وتتقن متنه وتتفهم متنه، هذا هو أهم ما يكون عند طالب العلم، الكتاب من أوله إلى آخره، يتفهم مسائل هذا الكتاب لأنه جمع مسائل علوم الحديث، والمؤلفات التي في المصطلح جلها على إيه؟ على إيش؟ على هذا المصنف الفحل النافع المبارك. أحيانا أقلب مختصرات كثيرة أثناء النظر والكتابة، يعني وبحكم ممارستنا لهذا النوع أو لهذا الباب من هذا العلم ولمقدمة الصلاح، يعني خلاص تقرأ هذا كله مأخوذ باختصار مع اختصار من كتاب ابن الصلاح، النزهة تضاف في المراجعة لأن الحافظ ساقها على أسلوب مبتكرة وله فيها اجتهادات خاصة، لكن أنت تكون في اجتهاداتك تابع للأئمة، وما أفاده الحافظ لا بأس مثل العزيز، لكن تذكره وترى أن ما سار على العلم هو المعتبر، ضوابط الجرح والتعديل يتقن لك المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل، وإن كان النوع الثالث والعشرين يتكلم عن ذلك لكن الضوابط سبرها. فهذه بعد هذا الكتاب تكون عندك هذه ثلاثة الكتب: المقدمة مع ما فيها من تقييدات العراقي، وبعد ذلك ومع ذلك النزهة، ومباحث النزهة كلها سهلة عليك لكثرة يعني ممارسة هذا الفن في أنواع كثيرة وما إلى ذلك. طيب، ضوابط الجرح والتعديل، هذه أصول مراجعتك، هذه أصول مراجعتك. وأهم من هذا كله أن تبحث، وأهم من هذا كله أن تبحث وأن تنظر وأن تجمع الطرق وأن تبقى الساعات بين كتب الحديث، أن تبقى الساعات المتتالية بين كتب الحديث فتنقب وتدون وتبحث وتحقق وتجمع الطرق وتصيب وتخطئ وتتعقب وتفيد. هذا ثمرة هذا العلم، وليس ثمرة هذا العلم فحسب، بل هو تقويم علومك، أعني البحث والجمع والكتابة، هذا فيه تجمع وتحرك ما عندك من فوائد في اللغة والمصطلح، وإذا شرحت أيضا في الأصول وإدراك ذلك. هذه علوم الآلة تبعثرها وتستفيد من هذه القواعد وتتيقظ عندك وتلقح الفوائد التي في ذهنك وما استفدته خلال سنوات في ضمن بحثك وإياك أن يكون بحثك في الكمبيوتر، فالكمبيوتر دليل مساعد، أما من جعله محط البحث فلا يزيده إلا بعدا عن حقيقة هذا العلم. كن كما كان السلف الصالح في النظر والعلم، لكن نحن الآن نحمد الله تيسر لنا ما تعسر على من كان قبلنا، تيسر لنا. يعني انظر، أنا قرأت في كلام من لا إله إلا الله لا إله إلا الله، طيب أظن في كلام ابن الملقن أو في كلام الحافظ بن حجر، قال المؤلف الذي يذكر الأخبار ويكتفي بذكر الصحابي والمخرج، قال ما أفاد في هذا، لا بد أن يذكر الحكم حتى يتميز. قال وأشد من ذلك إغالا وأكثر تعبا أن يذكر لك قطعة من الحديث، قال ككتب الفقهاء، ككتب من؟ الفقهاء. يقول لك يأتي لفظة من الحديث طيب ويذكر لك قطعة من وسط المتن، هكذا يقول. أنا ذكرت اليوم، قلت في نفسي عندما قرأت الفائدة هذه، قلت هذا كان صعب عليهم في زمانهم، أما نحن فماذا؟ فسهل، عندنا طرق البحث الآن الموجودة على الأطراف، على الأسانيد، على المتون، المعجم الفارس، ثم بعد ذلك جايش الحاسوب الآلي. يا الحاسوب الآلي، إذا أنت عجزت عن استخراج الحديث تأخذ اللفظة وتنظر، فإذا به يعني يسرد لك كل الكتب التي أخرجت هذه اللفظة. مصادر ما تكون في حسبانه، بعض المصادر في الأجزاء والفوائد والمعاجم والمسانيد. طيب تيسر لنا، ثم أعدت النظر. ابن الملقن تكلم الفائدة هذه في مقدمة البدر المنير الذي طبع في 28 مجلدا، واضح معي؟ يعني خرج أحاديث الرافعي، خرج أحاديث الرافعي طبع اليوم في 28 مجلد، يعني تصور يوم أن كتبه ما في كتب إلا البحث والنظر والتنقيب والرجوع إلى الأصول، وخرج لك هذه المادة المباركة. جاء الحافظ فخرج نفسه كتاب الرافعي ولخص كتاب شيخه ابن الملقن، لخصه، وكانت الشعراء للحافظ بن حجر، لكن لما طبع البدر المنير الآن يعني بدأ يعني يأخذ مكانته ويعرف مقدار التلخيص الحبير. طيب بارك الله فيكم، الشاهد يا رجال، الشاهد رعاكم الله، لا يكون همك الآن تقول هذا أنا بذي معي قراءة زيد وقراءة عمرو وقراءة صالح، فهم؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا. خذ ما تيسر، إذا أتقنت القرآن نعمة عظيمة من الله، وأخذت حفص عن عاصم أقبل على علوم الآلة، واعلم أنك لو بقيت فيها عمرك ما تنتهي، لا تظن أنك تنتهي يعني خلاص من كل فن وتشب غبارة، لا، لكن خذ ما يستقيم به لسانك، يستقيم به قلمك، يحسن به فهمك، يحسن به استنباطك من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. أقبل على كتب العلم، فإن المكتبة الزاخرة التي بين أيدينا لا أظن تجدها في مكان آخر. وإخوانك الذي أنت بين أيديهم وأنت بين أظهرهم لا يمكن أن تحصل عليهم في زمن وأنت وحدك في مكتبة أو في ماذا بارك الله فيك، في دعوة أو في مسجد أو في مسجد صغير أو مركز صغير. فأنت الآن إذا حصلت هذا الفن احمد ربك، مررت على كتابين خلال 3 أو 4 أشهر، كتاب المقدمة المعرفة وكتاب التجديد لرضا الحافظ العراقي، وأنت في غاية الراحة والسعادة، لم تحرك سيارة لتسافر للدرس، ما حركت سيارة قمت شغلت سيارة وتقطع 5 كيلو ولا 10 كيلو صرف الدرس، وفي نفس الوقت ما وصلت يوم من الدهر من الأيام وتحسر قلبك بعد سفرك، قالوا والله المدرس ما جاء اليوم، وانقلبت خائبا بخفي حنين. وفي نفس الوقت أيضا ما أنت مع هذا الدرس وحده، عندك دروس أخرى. المهم أنت إذا قطعت هذا الشوط في العلم الشرعي في علوم الآلة، لابد أن تفرغ من وقتك للبحث والنظر في المسائل عن كذب والترجيح، ويعني تحريك العلوم التي عندك. لو بقيت الدهر وأنت تراجع في علوم الآلة ما تنتهي. أنا لا أزهدك في المراجعة، ولكن أقول لك أقبل على تحريك العلم عندك بالبحث والتخريج والنظر في المسائل والمناقشة فيها بين أيدي العلم، وكذلك كتابة مع العلماء الذين سبقونا سواء من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المعاصرين. وانظر يعني انظر في بطون الكتب، وانظر جهود الأئمة، واعلم أنها ما أتت عن فراغ. قالوا في ترجمة الإمام ابن عساكر ألف كتابا طويلا جدا، يعني يفنى العمر دون أن ينسخ فضلا أن يؤلف. قال المنذري هذا الكتاب، قال ما أظن أنه ألف بعد اكتمال علومه، وإنما بدأ يطلب العلم وبدأ يؤلف فيه 85 جزء. لو رأيت المخطوطات، كان عندنا نسخة مخطوطة قبل أن يطبع الكتاب، يعني سرب من المجلدات، ما حتى الحقيقة، وإنما في الأخير الآن بدأ إخراج هذا الكتاب وبقع ما طبعت. طيب هكذا العلماء. أنت يقول الخطيب البغدادي وهو من ألم وجمع ونظر، قال التأليف والتصنيف يشحذ الهمم ويخرج خبايا العلوم وينشط النفس وأيضا في نفس الوقت أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بتقريب علوم الشرع للناس ولمن جاء خلفك، وفي نفس الوقت يكون لك أثر، يعني يبقى لك أجره ويبقى لك ثمرته وتعود عليك عائدته ومنفعته بعد موتك. لكن كونك الآن يمضي عليك 10 سنوات، 15 سنة، 20 عاما، ثم تتقوقع وتتحوصل وتنكمش، ترى غيرك ذهب وطلع ونشط وفلان كذا وكذا، وأنت مكانك راوح، إما في العلوم نفسها كل مرة تنتهي وترجع من جديد، وإما أخذت من هذا قليل هذا قليل وما عندك المادة الكافية للنظر في كتب العلم والتحديد والبحث. وليس معنى ذلك أن تكون فقط محدثا، فتبحث في الفقه وتصير فقيها، لكن إذا لم يكن لك لديك هذا الزاد علم الحديث الذي تحذي به الأسانيد وتعرف به المقبول من المردود، قل أن تكون علما نافعا لنفسك ولإخوانك. فأقول لكم رعاكم الله، أنتم قلة قطعتم طريقا صعبا في فترة يسيرة، وما بقي إلا أنك تشد من همتك وتقبل على كتب العلم التي دونها سلفنا الصالح، تبقى تعاشر من أئمة التابعين وأتباع التابعين، تعاشر مالك في الموطأ، وتعاشر البخاري في الصحيح، وتعاشر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وتعاشر ابن عدي وكأنك تلمد على يديه في كتابه الكامل وما شابه ذلك من علوم الشرع. وإذا رجعت إلى الذهب وكتبه كذلك، فهذا لتكون هذه همتك. فنصيحتي لإخواني الذين يسمعون كلامي هذا، أنه بعد هذه الفترة التي نعتبرها فترة قصيرة جدا، وقد أمضيت يعني فيها ما أمضيت وأخذت فيها ما يسر الله وهياه لك، أن يكون لك وقت للبحث والتخريج والنظر في كتب العلم. كم ما حصلت وكتبت؟ حصل ساعة، ساعة ونص، يوم أيضا في الأسبوع، خميس أو جمعة وما شابه ذلك، وتستمر في البحث وفي نفس الوقت يعني تستمر في علوم الآلة. وأنا بالنسبة لي يعني منذ أن درسنا البحث أول مرة قبل أن نستكمل شيئا كثيرا من علوم الآلة خرجت، شعرت أنه يحتاج إلى وقت وأنا محتاج لأشياء أخرى، وقفت. لكن سنة أو سنتين، خلال سنتين ودرسنا البحث ودرسنا البحث ونحن ندرس العلل، يعني كان ما كان بالترتيب الذي نشأ عليه الآن، هذا يدرس في كذا وهذا يدرس كتاب آخر. طيب، ففي أثناء دراسة العلل أدرس البحث، وانتهينا من البحث وأنا أبحث، بحثت رسالة في حينها إلى آخره، واستمر البحث من ذلك اليوم إلى اليوم، ما ننقطع إلا لعمل أو عرض أو مرض أو شيء آخر، لكن بحث. وليس معنى ذلك تبقى تبحث في علم المصطلح فقط، لا، يعني تحضر في الأصول، تحضر في ما تيسر لك من علوم الشرع الذي ترى أنك محتاج إليها، تحضر بقلمك وتنظر في كتب أهل العلم وتحقق وتصحح وتضعف على حسب ما أتاك الله، مع الرجوع لكلام العلماء، مع الرجوع لكلام العلماء. وطلبة العلم بين صنفين على حسب نظري أنا، بين ثلاثة أصناف. صنف ينظر الأمور الكبيرة ويرى المؤلفات الطويلة ويرى الجهود العظيمة، يقرأ في تخريج الألباني من أين جاء بهذه الطرق، وأنا ما عندي قدرة، وش كلام، خلاص خدم الناس العلم، انظر المكتبة الطويلة عريضة، ما تحتاج تبحث، قال خلاص بطلنا وبطل صد وعمل هكذا جنبها، والله يفتح عليك، يا كتاب جديد ولا طبع كتاب عظيم وإلا ألفوا كتاب، خلاص انتهى أمره. هذا صنف. الصنف الثاني يفتح الله عليه في العلم فما يبقى مع الناس، يطلب علم، يلقط فوائد، يستفيد، يعرف مقدار العلماء الذين معه ومقدار مشايخه والذين علموا له، يقفز على الكل ويرى أنه شيخ الإسلام الذي بعثه الله في آخر الزمان، فهم؟ هذا يطير الكل ويرى نفسه وحده، هنا هذا إيش؟ سرعان ما أن يسقط أو ينتهي أمره ويزهد الناس فيه. طيب، لكن الذي يأخذ العلوم ويستفيد منها ويستمر مع التواضع التام ومواصلة الطلب ومعرفة التقصير والنقص، معرفة التقصير إيش؟ والنقص حاصل، ويواصل السير، هذا الذي ينفع الله به إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنتم رعاكم الله قطعتم شوطا كبيرا في هذا العلم، فأرجو أن يكون له نفعه وأن يكون له ثمرته بمواصلة البحث، بمواصلة إيش؟ البحث والنظر في الكتب، ومن سار على الدرب وصل. وأنا أدرك تماما أن من بحث وجرب ما درس سيسهل عليه الفن، ما يحتاج يعيد في ولا مادة واحدة، يراجع لغيره ويدرس غيره وينصح وماذا ويبين لغيره، لأن أصول هذا العلم تمرس على أكثر مدة سنتين وأخذ فيها أكثر من كتاب، يعني عدة كتب في جميع أنواعه وعلومه، فألم بأصول هذا العلم. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد.